الا بعد الله وتنتهي الى الايه السابعه والعشرين وتنتهي بنهايه الايه السابعه والثلاثين من سوره الانفال وما زال الحديث عن غزوه بدر والايه الاولى من سياق درس اليوم هي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون يعلموا اننا اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اعود فاقول لكم ان الايه الاولى من درس اليوم هي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتكونوا اماناتكم وانتم تعلمون وقصت عند هذه الايه وكان الله سبحانه وتعالى اراد ان تكون هذه الايه هي مكان لوقفه قد تستمر اسبوعين فلقد توقفنا عن الخطه اسبوعين اثنين وكان سبب ذلك التوقف هي هذه الايه وما دار حولها ان الله سبحانه وتعالى يقول ذلك يقول لي ولكم وللناس اجمعون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ولقد كنا قبل اسبوعين في هذا الموقف الذي تنزل به هذه الايه فكيف يمكن لنا من منطلق الخيانه ان يحدث الناس عن الامانه لم اجد ان ذلك ممكنا وليس من الممكن ان يحدث الناس عن الامانه ثم نحن غير امناء كان ذلك عقب ان صدرت ميزانية عام 77 ذلك المسجد ورايت ان فيها خللا في هذه الميزانية وانتم تعلمون ان من طبيعتي انني لا اتكتم شيئا ولا اعرف سياسه التكتم بل انني ارى ان رواد ذلك المسجد هم جميعا جمعيته العموميه ومن حق كل انسان دفع قرشا واحدا في ذلك المسجد ان يعرف اين ذهب ذلك القرش وفيما انفق ومن حق كل انسان يدخل ذلك المسجد ان يكون له رايه وله فهمه في طبيعه العمل في ذلك المسجد فلما علمت بذلك الخلل دعوت مجلس الإدارة ودعوت كبار المتبرعين لذلك المسجد ودعوت الجمعية العمومية ثم جعلت الاجتماع مستمرا 10 أيام كاملة جعلت ذلك الاجتماع المستمر لكي نعرف من أين جاء الخلل وكيف جاء ذلك الخلل فلما انتهت المشكلة بحمد الله ولا نزيد تفاصيل أكثر من ذلك لما انتهت المشكلة وعرف من اين جاء الخلل وعرف كيف يسد ذلك الخلل رايت انه من الممكن ان اجيء اليكم وان اشرح لكم الايه السابعه والعشرين من سوره الانفال وهي التي يقول الله فيها يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون لقد نجح مجلس الاداره ونجحت الجمعيه العموميه في قتل اثنين من اعداء المجلس من عضويه مجلس الاداره ومن عضويه الجمعيه العموميه وهما اللذان ثبتت ادارتهما في ذلك العمل المثير وان كنا والحمد لله قد استطعنا ان نسد ذلك النص وان نرجمهما على المشاركه بقدر ما يستطيعون في سداد النص الذي كان تصرفهم سببا فيه لكن لي اعود فاتمكن رواد ذلك المسجد الى المركز المالي لذلك المسجد فاقول اولا في العام الماضي عن ان شاء الله سبحانه وتعالى ان تكون هي عقد او ان يكون شرطها عقد ذلك هذه الاحداث، فهي التي يقول الله فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واعلموا اننا اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. تحدثت الايه الشريفه عن الامانات، والقران الكريم يتحدث عن الامانات جمعا. اذا تحدث عن الامانه في اكثر اياته كما في سوره النساء وفي سوره المعارج وفي سوره المؤمنون وهنا ايضا في سوره الامثال، فاننا نجد الله سبحانه وتعالى ياتي بالامانه جمعا لا مفردا، فيقول امانات. ففي سوره النساء يقول: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات لم يكن ان تؤدوا الامانه الى اهلها. وكذلك هنا في سوره الامثال: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. وفي سوره المؤمنون والمعارج: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. فافرد العهد وجمع الامانات. ثم اننا نجد شيئا غريبا، ان الله يقدم الامانه على العهد، الذين هم لاماناتهم وعهدهم. وفي سوره النساء يقدم الامانات على العهد، فيقول: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ثم يقول: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فالامانات اولا قبل العدل، والامانات اولا قبل العهد. فمن لا امانه له لا ايمان له ولا عهد له ولا ذمه له. فاذا لم يؤدي الانسان الامانات حدثت فتنه في الارض وفساد كبير. لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من النفاق، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاث خصال من كانت فيه كان منافقا، وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. لو صلى لو صام لو حج لو اعتمر لو زعم أنه مسلم، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فالذين يقولون الأمانات إنما فيهم شعبة من النفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت. أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت. لا تخن من خانت، الذي يقوله لا تخنه، لا تعاقبه بالمثل، لا تعامله بالمثل. لا تخن من خانت. أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت. ونعود إلى السؤال، وهو: لماذا جمع الله سبحانه وتعالى الأمانات؟ سورة النساء، الأمثال، المؤمنون، المعارج، لماذا جمع الله الأمانات؟ فقال: الذين هم لأماناتهم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لأن الواحد منا لم يكلف بأمانة واحدة، وإنما كلف بمجموعة من الأمانات. هذه المجموعة من الأمانات التي كلف بها الإنسان أمانات بينه وبين الله، وأمانات بينه وبين رسول الله، وأمانة أمانات بينه وبين الناس، وأمانات بينه وبين نفسه. وليست الأمانة هي أن أودع كمالا ثم أطلبه منك فتجحده. هذه صورة واحدة من صور الأمانة، بل هناك الأمانات بشتى أنواعها. الأمانة على السر، أحدثك بسر فتكتبه، هذه الأمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المجالس بالأمانة. المجالس بالأمانة، إذا جلست مجلسا فإن أسرار ذلك المجلس تصبح أمانة لديك لا يصح أن تكون فيها. فإذا كانت الأسرار الشخصية أمانة، فمن باب أولى أسرار الدولة، أسرار الأمة، أسرار الجماعة، هذه أمانات كبرى لا ينبغي أن يفرط فيها الإنسان، ولا ينبغي أن يكون فيها الإنسان. والله سبحانه وتعالى لم يقل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم. او امانات الناس، وانما قال اماناتكم، لانني اذا قلت فقد كنت نفسي، اذا قلت امانتك فانني بهذا اكون قد اثرت جوبعه خلقيه وانهيارا خلقيا في مجتمع سيقضى علي انا شخصيا في يوم من الايام. فاذا ما انا بدات وقمت الامانه فان الاخرين سيعاملونني، لانني ساكون قد اشعت هذه الفاحشه بين الناس وهي خيانه الامانه، فيتعلم الناس مني خيانه الامانه، واكون انا في يوم من الايام ضحيه من الضحايا، واسقط انا يوميا في يوم من الايام مجنيا علي من خيانه الامانه. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. العلم امانه عند العلماء، فالعالم الذي لا يؤدي هذه الامانه خائن، العالم الذي يسكت عن علمه فلا يبلغه خائن. العلم امانه، والكلمه في فم الانسان امانه، والمال امانه، والصحه امانه، والقوه امانه، كل هذه امانات، فمن لم يؤدي هذه الامانات الى اصحابها فقد خان امانه الله. ان الله جعل فيك صحه وجعلها امانه، فاذا خنت هذه الامانه فقد خنت الله، واذا لم تؤدي هذه الامانه الى اصحابها تكون خائنا وتكون قد نكلت عن حق الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. وهنا يصف الله العله ويكشف المرض، ان اخطر مرض يدعون الى خيانه الامانه هو المال والاولاد. يريد المال، يريد الاولاد، ومن اجل هذا نتعلم الجبن والبخل والقتل. الولد مبخله يتعلم الجبن من اجل اولادنا، والبخل من اجل اولادنا، والقتل من اجل اولادنا. بل هناك من يسرق من اجل اولاده، هناك من يقبل الرشوه من اجل اولاده، هناك من يشهد الزور من اجل اولاده. ان الله قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. قدم الله سبحانه وتعالى الاموال على الاولاد، ان حب المال اكثر من حب الاولاد. والناس جميعا يطلبون المال، لكن ليس الناس جميعا يطلبون الاولاد. فمن الناس من لا يريد ولدا، ومن الناس من لا يتزوج اساسا، ومن الناس من يطلب تحديد النسل او قطع الحمل، من الناس من يفعل ذلك. لكن ليس من الناس من يرفض المال اذا جاءه، او من لا يسعى لاهثا وراء المال. قدم الله سبحانه وتعالى المال على الاولاد لانه اصل الفتنه، فقال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. وكذلك يقول في ايه سوره الكهف المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال والبنون، قدم المال اولا والبنون ثانيا. ما اكثر ما يستغني الناس في المال، ما اكثر ما يعبد الناس المال. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ان المال معبود، وان الناس تعبد المال، تقدم له القرابين، وتبيع في سبيله كل كرامه، وتبيع في سبيله كل شرف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عبد الدرهم، بعث عبد الدينار، بعث عبد القطيفه، بعث عبد الخميصه، بعث وانتقت واذا شيتك وانتقت. بعث عبد الدرهم الذي يعبد الدرهم من دون الله، بعث عبد الدينار الذي يعبد الدينار من دون الله، بعث عباد الذهب، بعث عباد الفضه، بعث عباد الزينه، بعث عباد العمارات والعقارات، بعث هؤلاء. والتعثه او الدعاء عليهم، التعث انما هو انتكاس الحال والعيش الشمس الجميله، وهؤلاء انما يعيشون في الحياه عبيد اذلاء، للمال وللدين ولهذه الامور كعيسى عبد الكرم، كعيسى عبد الدينار، كعيسى عبد الخليفه، كعيسى عبد الخليفه، كعيسى ينتكس انتكس حاله، واذا شيك فلم تكس، يعني اذا دخلت في جنبه سوف فلا اخرجها الله منه. وهذا دعاء من النبي عليه بانتكاس الحال وسوء المآل. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه اختبار وامتحان، ومن الناس من ينجح في هذا الاختبار، من الناس من ينجح فلا يغريه الذهب، ومن الناس من يسقط فيغريه ادنى بريق الذهب، من الناس من هو اكبر من المال ومن الذهب ومن كل المدى، من الناس من هو اكبر من ان يستغله ولد او تستغله زوجه او يستغله اب او يستغله تستغله ام، من الناس من اكبر لان نفوسه كبارة، واذا كانت النفوس كبارا صعبت في مرادها الاجساد، وهناك النفوس الضعيفه التي تلحم عند اول بريق وتبيع كل شيء عند اول بريق. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان هؤلاء عبيد ليسوا لله وانما هم للماده، وان هذه الفتنه كما يقول الله سبحانه يعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه، يعني اختبار وامتحان. المال فتنه، الاولاد فتنه، بل ان بعض الناس لبعض فتنه، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون؟ فالفتن كثيره، والذي ينجح هو الذي يعتصم بالله ويتمسك بالله سبحانه ويسلم وجهه لله وهو محسن. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وتقيه وخليله وتقواته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. الامانه شعار وخلق ودين وإيمان، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. رسول هذه الأمة يقول هذا الكلام، ومع ذلك فإننا نسمع أن الأمانة هناك وليست هنا. الأمانة في أوروبا وليست في بلاد المسلمين. لماذا؟ مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم حكم بعدم الإيمان على من لا أمانة له، فلماذا يقال إن هناك أمانة وصدق وكلمة واحدة، وهنا كذب وتزوير وخيانات وكلام كثير، كلها خلق وكلها تربية صالحة وكلها قول طيب وعمل طيب؟ لماذا لا يكون المسلمون أرقى الناس خلقا وأرقى الناس دينا وأرقى الناس أمانة وأرقى الناس صدقا؟ لقد كانوا في يوم من الأيام كذلك، ويؤسفني ولا حجة في نفسي ان اقول في يوم من الايام، كان المسلمون في الماضي هم اساتذة الناس، لا في العلوم اللسانية فقط ولكن في العلوم الاخلاقية، في الاسوة الحسنة، في القدرة الطيبة. اما الان فاصبح المسلمون يتصدقون بالامجاد الماضية، يقولون نحن ابناء الهزاة الفاتحين، نحن ابناء الغر المحجرين، نحن أبناء الصحابة والتابعين، نحن أتباع محمد. يقولون هذا الكلام، ثم إذا حاولت أن تقارن بين هذه الدعوة العريضة وبين الواقع الذي يعيشونه فإنك تجد الفرق شاسعا والبول واسعا بين الدعوة وبين الحقيقة. الدعوة عريضة لكن الحقيقة مفقودة. ما أسرع أن تدعي، ولكن ما أصعب أن تبرهن على دعواتك. إن برهاننا على دعوانا إننا نقول نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نكون على مثل خلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو قد قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، اجعلوا علاقتكم بالله كعلاقتي أنا بالله، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني اجعلوا علاقتكم بالله على المستوى الذي تكون فيه علاقته بالله، كما بالكم بعلاقاتنا بعضنا ببعض، كيف تكون علاقات هازله، كيف تكون علاقات مريضه، كيف تكون علاقات معلوله، كيف لا تكون قويه، كيف لا يسال كل واحد نفسه حينما تعترضها مثله او تعتريه اجله، ماذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم لو كان مكانه؟ كيف كان محمد يواجه المشكله؟ كيف كان محمد يواجه الازمه؟ لا، كيف كان اصحاب محمد يواجهون المشكله؟ كيف كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يواجهون ازمه لاجله؟ ان كل خطوه يخطوها المسلم وكل كلمه يقولها المسلم، ان كل عمل يعمله المسلم، ان كل عقيده يعتقدها المسلم، ان كل خلق يتخلق به المسلم، ان كل تصرف يتصرفه المسلم، ان كل علاقه يقيمها المسلم، لا بد ان تكون على اساس متلقى من وحي الله عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نقول ان محمد اسوه فانها كلمه لا تقال اعتباطا. محمد الأسوة في ماذا؟ محمد الأسوة في عبادته، أسوة في عبادته وقدوة في عبادته، محمد الأسوة في علمه وتعليمه، محمد الأسوة في عقيدته وتلقيه عن ربه، محمد الأسوة في التبليغ، محمد الأسوة في الدعوة، محمد الأسوة في الصبر والجهاد، محمد الأسوة في عدم النيل وهدهبت العواطف وقبول انصاف القلوب، محمد الاسوه في اخلاقه كلها. اذا صرف اسوه، اذا تكلم اسوه، اذا قام فهو اسوه، اذا سار فهو اسوه، اذا سافر فهو اسوه، اذا اقام فهو اسوه، اذا ذكر الله فهو اسوه، اذا تزوج فهو اسوه، اذا عامل زوجاته فهو اسوه، إذا عامل أحبابه وأصدقاءه وأصحابه فهو أسوة، إذا عامل أعداءه فهو أسوة. أسوة في كل شيء أيها الناس، وعار على المسلم أن يرفع شعار أنه من أتباع محمد، ثم هو لا يعرف عن محمد شيئا إلا أنه كان مفلج الثنايا مكروم الحاجبين، كان له عرق يندب في جبينه وقت الغدر وبين كتفيه خاتم النبوة. هذا مبلغ علمه عن محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ازداد به الوجد والشاب حسب لأبيات حسان من أعماقه وقال: وأكثر منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وماذا بعد؟ هو جميل شيء. هل هذا هو الأسوة؟ الخلقة أمر من أمر الله. هل هو أسوة لنا في جمال الخلقة؟ هل أستطيع أن أجمل خلقتي لتكون كخلقته؟ ذلك لم تكن وجهي. وما خلقنا بهذا، إنما الذي خلقنا به وهو في حدود الإنسان أن نتبعه في عبادته وعقيدته وأخلاقه وتصرفاته ومعرفته بربه سبحانه. فلا نأخذ المعرفة عن الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. على العلماء أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، على رجال المال أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، على الأزواج أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، على الزوجات أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، على الحكام أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وعلى المحكومين أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإن لم يفعلوا يقعون جميعا تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله وهنا تأتي التقوى مطلقة لم يقيدها ربنا سبحانه وتعالى بشيء. نتقيه في ماذا؟ أو نتقيه فنعمل ماذا؟ وتلك عادة القرآن. فلقد عودنا القرآن الكريم أن الله إذا قال لنا اتقوا الله يقول بعدها في كذا وكذا وكذا، لكن في هذه الآية لم يقل لنا فيما يتقي الله، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تتقوا الله مطلقا في كل شيء. كلمة تتقوا الله مبهمة، فأنزلت بقوله تعالى يجعل لكم فرقانا مبهمة. فرقانا في ماذا؟ والفرقان هي قدرة تستطيع بها أن تفرق بين الحق والباطل. ربنا ذكرها نكرة، إن تتقوا الله مبهمة يجعل لكم فرقانا، والنكرة تعني فرقانا عاما في كل شيء. إذ استقيتم الله في كل شيء جعل الله لكم فرقانا في كل شيء. فتستطيع أن تعرف ما هو حق وأن تعرف ما هو باطل. فيقول واحد كلنا نعرف، والرسول بين لنا وقال الحلال بين والحرام بين، مفيش حاجة بيع عن حاجة أبدا. الحلال بين والحرام بين ليس عند كل الناس، كما أكثر الذين يعيشون بيننا وهم يجهلون ما الحلال وما الحرام. كيف يقول الرسول إن الحلال بين وإن الحرام بين مع أن كثيرا من الناس يجهل الحلال والحرام؟ بل الكثير من خاصة الناس يجهل تحديد الحلال والحرام، فكيف يقول الرسول إن الحلال بين وإن الحرام بين؟ الحلال بين والحرام بين بشرط أو عند من كان له قلب سليم. صاحب القلب السليم يستطيع به ان يعرف ما الحلال وما الحرام، ما احل الله وما حرمه. صاحب القلب السليم. ان اصحاب القلوب المرضى العمياء البكناء السماء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تحس، فهؤلاء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل تختلط الرؤيه في انظارهم فلا يفرقون بين المعروف والمنكر، بل ربما زاد المرض بهم فيحسبون المعروف منكرا والمنكر معروفا. انما الذين اوتوا الفرقان الذي يعرفون به ما هو حلال وما هو حرام فهم اصحاب القلوب السليمه التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. القلب هو المناط من الباطل. اعرف الصديق من العدو، اعرف الصادق من الكذاب، اعرف المنافق من المخلص، اعرف هذا كله بفراسة يجعلها الله في نفسي. والرسول حذر من فراسة المؤمن، فالمؤمن له فراسة يستطيع بها ان يعقل ويستطيع بها ان يفهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تمشون به في الناس. ليس هذا فقط، وإنما يكفر عنكم سيئاتكم. كل سيئاتك تكفر، تكفرها الله يغفرها الله ويكفرها الله، يكفرها الله بإيمانك. فالإيمان يجب ما قبله، والتقوى تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها. يكفر عنكم سيئاتكم في الدنيا ويغفر لكم في الآخرة. فلا يعاقبكم ولا يعاتبكم ولا يعاقبكم ولا يذكركم حتى بما اقترفتموه فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. ثم تختم الآية بقوله تعالى والله ذو الفضل العظيم. ذو يعني صاحب الفضل العظيم، تعريف الفضل من ألف واللام والعظيم من ألف واللام يعطينا معنى الخصر أو الخصر بأنه لا صاحب تبع على الإطلاق يوسف بأنه عظيم إلا الله. من الممكن أن يكون لك فضل علي لكن هذا الفضل لا يكون فضلا حقيقيا بل لا يكون عظيما إطلاقا. أما إذا أنعمت علي بنعمة أهديتني هدية أو أحسنت إلي بشيء فإنك لا في الحقيقة لست الفاعل الحقيقي وإنما الفاعل الحقيقي هو الله. فاليد التي امتدت إلي بالإحسان ليست يدك وإنما هي يد الله التي سخرتك لي. ففضلك نابع من فضل الله وتابع والله سبحانه وتعالى هو الذي قيدك لي وسخرك. ولا يوصف فضلك هذا بأنه عظيم إنما الذي يوصف فضله بأنه عظيم هو الله العظيم. ليه؟ لأن كل صاحب فضل إنما تفضل عليك لسبب من الأسباب تفضل عليك لسبب. أما الله سبحانه وتعالى فهو لا يتفضل عليك لأنه يريد منك شيئا أو يريد منك منفعة أو أن عبادتك له تنفعك. فأنت وأهل الأرض جميعا لو كنتم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في عزة الله وعظمته وملكه شيئا. ولو أنك وأهل الأرض جميعا كنتم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من عزة الله وجلاله وملكوته شيئا. إنما طاعتك لك ومعصيتك عليك ولذلك قال عن نفسه والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول الله تعالى مذكرا لهذه الجماعة المؤمنة التي تحف حول الرسول صلى الله عليه وسلم وتعايشه وتجايره وتجاهد معه وتصلي معه وتتعلم منه وتتخلق بخلقه وتتأسى به وتقتدي بفعاله. يقول له يذكر هذه الجماعة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يذكرهم بحدث هذا الحدث هو خروج النبي من مكة إلى المدينة. حدث يحفظه الأطفال في المدارس الابتدائية. من أين هاجر النبي من مكة إلى المدينة؟ هذا حدث محفوظ لكن الغلطة تجيء في موضوع آخر. إنما تسأل الأطفال والكبار لماذا هاجر النبي يقولون لك هاجر فرارا من أهل مكة إلى أهل المدينة. وهذا خطأ. كيف فر النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا فر من مكة مع أنه قضى فيها 13 عاما؟ أفما كان يستطيع أن يفر من قبل؟ ويقول المستشرقون كلاما آخر فارغا يقولون إن محمدا حينما واتته الفرصة ترك جذب مكة إلى خصب المدينة خصوبة المدينة. المدينة بلد فيها خصوبة وزرع وورود بأن أجمل الورود بتأتي من المدينة. تألك في جذب مكة ولا داعي لبقاء هنا وأذهب إلى المدينة. تفسير المستشرقين خطأ وتفسير المستغربين خطأ. إنما الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك من أرض إلى أرض لهدف. هذا الهدف متعلق أساسا بالدعوة لا بشخصه ولا بأشخاص أصحابه فهو لم يذهب إلى المدينة ليعيش في ظلالها الوارثة الخيانة وإنما ذهب إلى المدينة ليبدأ ويعلن أنه سيقود 120 معركة. إذن هو لم يذهب هناك للراحة وإنما خرج ليقطع الآفاق يمينا وشمالا وذهابا وعودة مراحل طويلة بعضها يصل إلى 700 كيلومتر متجها إلى تبوك مثلا في شدة الحرب ليعلن كلمة الله سبحانه.
يخوض هذه المعارك كلها معارك خامية من أجل كلمة الله. ولو أننا وضعنا كلمة لو التي قال عنها الرسول إنها تفتح عمل الشيطان، لو أننا وضعنا كلمة لو على هذا الحدث لكانت النتيجة غريبة. لو قلنا مثلا ماذا كان يحدث لولا المهاجر الرسول من مكة إلى المدينة، ما الذي كان سيحدث؟ كانت الدعوة التي لم تجد أو لم يجد عدد أتباعها على أفراد قلائل عشرات قلائل لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد الهائل الذي كان قد بلغ إلى عشرات بل مئات الألوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان العدد سيصبح هكذا أبدا. ثانيا، وما كان الإسلام بلغنا اليوم. إذا تذكير الله سبحانه وتعالى للمسلمين بحدث الهجرة، المسلمون الذين عايشوا الرسول ليس لأنه هجر منا على المسلمين الذين عايشوا الحدث فقط، بل علينا أيضا. فلولا أن الله قيض هذه الهجرة لما جاءنا الإسلام هنا، ولا اختنق الإسلام في مكة دون أن يخرج إلى الآفاق الأخرى مبشرا ونذيرا لأهل الأرض جميعا. والحدث المباشر للهجرة وهي المؤامرة التي عقدت في دار النجوى، هذه المؤامرة قيدها الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب لتكون سببا مباشرا في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ ينكر بك اذكر إذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يعتقلوك ويحددوا إقامتك. لأن الفروض الثلاثة التي كانت موجودة، الفرض الأول اعتقاله يأخذونه ويوثقونه بالقيود ثم يجعلونه في بيت واحد منهم لا يتصل به أحد ولا يتصل هو بأحد، ليثبتوه أو يقتلوه أو يقتل أو يخرجوه، يخرجوك من بلدهم ولا يهمهم بعد ذلك إلى أي مكان ستذهب ولا في أي. لأنهم قال بعضهم لبعض إذا اعتقلتموه أتظنون أن بني هاشم وبني المطلب لا يجيئونكم ويتكاثرون عليكم ويخرجونه من أيديكم بالقوة؟ يعني بني هاشم وبني المطلب سيتركون ابنهم معتقلا وتصبح لهم معرة عند العرب، كيف يكون هذا؟ قالوا نخرجه فلا يهمنا في أي بلد نزل. فرد بعضهم على بعض وقالوا أنتم تعرفون عزوبة حديثه وجاذبيته في الكلام، فسيجمع الناس حوله ثم يجيئوك، سيجمع الناس حوله ثم يجيئكم غازيا فاتحا. قالوا والحل؟ قالوا نختار من كل قبيلة شابا جلدا وسطا متينا، ثم يحمل كل واحد منهم سيفا، ثم يحاصرون بيته، ثم يعمدون اليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم ولا بنو المطلب ان يحاربوا الناس جميعا. وهذا ما اتفقوا عليه. وفي الليلة التي اتفقوا عليها اعلن الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فأرقد عليا على فراشه وخرج يقرأ سورة ياسين ومعه حصنة من تراب وجه على رؤوسهم ومضى إلى صاحبه أبي بكر، ثم أخذه في رحلة الهجرة. ونقف عند علي بن أبي طالب الصبي الذي رقد في فراش رسول الله. يقف العجب بنا عند هذا الحدث أيضا، فنقول كيف استطاع ذلك الصبي الجريء الشجاع أن يبيت على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم طبيعة الأمور وما جريات الأمور؟ فكيف أمكنه أن يبيت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بهذا؟ لكن ليس شيئا مهما، لماذا ترك النبي عليه؟ فكدوك ليه؟ وإنما ترك النبي علي لأنه من عصبته ليقوم بمهمة محددة هي رد الأمانات إلى أهلها. وقفوا معه عند كلمة رد الأمانات إلى أهلها لتنظروا فيها نظرتين، اما النظرة الاولى فهي موقف اهل مكة من الرسول، واما النظرة الثانية فهو موقف الرسول من اهل مكة. اما موقف اهل مكة من الرسول فهم لا يجدون رجلا يضعون عنده اماناتهم اكثر امانة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كفر وهو على دينه، استودعوه اماناتهم لعلمهم انه لا يقود ولا يهود ولا يفرق في امانة مؤتمن عليها. هذا موقف اهل مكة من رسول الله. فما هو موقف رسول الله من اهل مكة؟ انه وهو مهاجر لا شك انه سيترك اموالا كثيرة وراءه، واصحابه المهاجرون لا شك انهم سيتركون اموالا كثيرة، ومع ذلك امواله هو واموال اصحابه التي تركت، ومن المقرر ان يصادر هذه الامانات من هذه الاموال الضائعة، ولكنه ما فعلها. كان من الممكن ان يتجوز في هذه الاموال فيقول هذه الاموال كفر تأخذها الجماعة الاسلامية، ما قال ذلك، وانما ترك عليا ليؤدي الامانات الى اهلها، ليؤدي الامانات الى اهلها. وهذا خلق شريف ينبغي ان يتعلمه المسلمون. فإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكرون المكر هو التدبير الخفي، ومن المكر ما هو حسن ومن المكر ما هو سيء. فالمكر السيء قال الله عنه ولا يحيط المكر السيء الا باهله، ولان الله قال ان المكر السيء يفهم من هذا ان هناك مكرا غير سيء، قال الله عنه والله خير الماكرين. اذا هناك تدبير خفي يكون خيرا، وهو ما يدبره الله سبحانه. دبروا للنبي امرا ودبر الله له امرا اخر، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، يمكرون او يدبرون في خفيه والله يدبر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية الأخيرة في درس اليوم، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهذه أيضا إحدى حوادث غزوة بدر، فمن حوادث غزوة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أثروا 70، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم الفدية، من كان قادرا على الفدية فليدفع فداء، ومن لم يكن قادرا ويجيد القراءة والكتابة يعلم 10 من أطفال المسلمين القراءة والكتابة. لكن هناك 3 أهدر النبي دمهم، لا يقبل منهم فداء ولا من ولا كتابة ولا قراءة ولا شيء. منهم رجل اسمه النضر بن الحارث، هذا النضر بن الحارث كان رجلا عاش في الفرس، وخالط كسرى وحاشيته، وعاد من هناك يحفظ بعض الاساطير، اساطير حفظها من هناك، اساطير طهران والتنبيار وقصص وحواديت. وجاء فليدفع فداء، ومن لم يكن قادرا ويجيد القراءة والكتابة يعلم 10 من أطفال المسلمين القراءة والكتابة. لكن هناك 3 أهدر النبي ذنبهم، لا يقبل منهم فداء ولا من ولا كتابة ولا قراءة ولا شيء. منهم رجل اسمه النضر بن الحارث، هذا النضر بن الحارث كان رجلا عاش في الفرس، وخالق كسرى وحاشيته، وعاد من هناك يحفظ بعض الاساطير، اساطير حفظها من هناك، اساطير بهران والتنبيار وقصص وحواديت. رجع مكه فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله، وكلما جلس النبي مجلسا يتلو ايات الله وقال، جاء النضر بن الحارث مكانه فأخذ يتلو عليهم أو يحدثهم بأحاديث بهرام والطنجار، قصص خرافية كألف ليلة وليلة، ثم يقول لهم أأنا أسلم حديثا أم محمد؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير الخرافات يحدثنا عن نوع أسطورة، والأسطورة هي الحكاية المختلقة المستعلة، حكايات مختلقة مستعلة مكذوبة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وقصص كثيرة يقولوها مثل قصص طهران واسفنديار، هكذا قال النضر بن خالد. وبينما النبي عائد بن بدر أمر بقتل النضر بن الحارث صدرا، يعني يقتل بالسيف، فقتل النضر بن الحارث لكان أسيرا من مقداد بن الأسود، وكان المقداد ينتظر الفداء وقال أسيري يا رسول الله، فأمر النبي بقتله فقال أسيري يا رسول الله، فقال لعل الله أن يعوضك عنه خيرا، ثم قتله. وجاءت أخته تغتيل وتقول للرسول قتل أخته، تقول أمحمد ولا أنت ضمء كريمة في قومها والطحل طحل معرفه، ما كان ضرك لو مننت وربنا من الفتى وهو المريض المحنق، والنضر أعلم من أقرب من يكون قرابة وأحقهم إن كان عشق يعتق، أقرب الناس إليك النضر، كيف تقتله وقد عفوت عن الكثيرين؟ ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم إن عفا عفا بميزان، وإن عاقب عاقب بميزان، إن عفا فهو عادل وإن عاقب فهو عادل، لا يعفو عن هوى ولا يعاقب عن هوى، لأنه رسول الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، سمعنا وجهونا بطلوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أو كنا نريد أن نأتي مثل هذا القرآن لجئنا بمثله، مع أن التحديات موجودة في القرآن الكريم أن يأتوا بعشر صور مثله للطريات، هاتوا عشر صور شد زي صور القرآن اللي كنت تبينوها لأبنائكم، طب هاتوا صورة واحدة، هاتوا بصورة من مثله، مفيش، هاتوا عشر آيات، هاتوا أي شيء، هاتوا أكثر صورة. ولذلك عرفوا القرآن فقالوا المتحدى بأكثر صورة فيه، وهي سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أبشر به وأنساه.